صاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على ما وردنا من أسئلتكم وعلى ما نسمعه منكم الآن إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وهذا سائل يقول: ما هو دعاء تفريج الهم والحزن؟ أقول أولا, للدعاء منزلة عظيمة في الدين, حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكل إنسان بحاجة إلى أن يسأل الله تبارك وتعالى ويدعوه, فإن الإنسان لا ينفك عن حوائج أبدا, إما جلب نفع وإما دفع ضر, ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الأدعية التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم لتفريج الهم والكرب ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصيبه هم أو حزن فيقول هذه الكلمات إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله فرحا وسرورا. قالوا: يا رسول الله, أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى, ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فهذه هي الكلمات التي يدعو بها ذو الهم والمكروب والواقع في البلاء, يدعو بها بإخلاص ويقين, يدعو وهو موقن بالإجابة, يدعو وهو موقن أنه إذا قال هذه الكلمات بإخلاص لله تبارك وتعالى آتاه الله ما وعده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقولها إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا وسرورا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يذهب عنا الهم والحزن وأن يفرج الكرب وأن يرفع عنا كل مكروه, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا سائل يقول: ما معنى قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة, والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك, وحرم ذلك على المؤمنين؟ يقول العلماء: مما يعين على فهم الآية فهما صحيحا معرفة سبب نزولها, مما يعين القارئ والمستمع على فهم الآيات فهما صحيحا معرفة سبب نزولها, وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله وسلم يقال له مرثد كان يحمل الأسارى أسارى المسلمين المستضعفين في مكة الذين حبسهم الكفار عن الهجرة إلى المدينة كان يحملهم ويأتي بهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة ذات ليلة ليذهب بأحد المسلمين فمر على امرأة في الجاهلية بغي كان يأتيها ويقع بها في الجاهلية قبل الإسلام فرحبت به وسهلت ودعته إلى نفسها فقال يا وكانت تسمى عناق فقال يا عناق إن الإسلام حرم هذا الإسلام حرم الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فلما دعته إلى نفسها فامتنع رفعت صوتها بالنداء على أهل مكة تستغيثهم على هذا الذي يذهب بأسراهم قال ففزع أهل مكة إلي فسبقتم إلى غار فدخلته حتى وصلوا إلى الغار فأخذ الله بصرهم عني فخرجت فذهبت بأسيري إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت يا رسول الله أنكح عناق هذه المرأة البغي التي كنت آتيها في الجاهلية قبل الإسلام في الحرام دعتني إلى نفسها فامتنعت منها لأن الله حرم الزنا ألا أتزوجها زواجا شرعيا فقال فنزلت الآية الكريمة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكحها إن الله حرم هذا هذا معنى الآية الكريمة معنى اتصال أم أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا يا شيخ الفاضل وجزا الله خيرا الشيخ الفاضل الفلوج الجلال وتقدست اسمه أن يجعلكم من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
وإياك
الشيخ الفاضل محمد حسان يبشره من موريتانيا أن دعوة القناة والمشايخ الذين في القناة وصلوا البيوت في موريتانيا ولله الحمد وذلك ظلم يا ربي جل جلاله
نرجو الله أن يتقبل منا ومنكم تفضلي
آمين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي ما يسمى بجروب الواتساب جروب أي مجموعة أخوات
نعم قطع الصوت
مجموعة أخوات يتدارسون السنة والقرآن ونقل كلام العلماء نقل كلام العلماء على سبيل المثال أنا متابعة جيدة والحمد لله رب العالمين قناة الرحمة على سبيل المثال وكلام المشايخ وبالأخص الشيخ حسان عندي على سبيل المثال درس يوم الخميس درس أنا لست عالمة ولست فقيهة ولا مسلمة عادية بسيطة ولكن من فضل ربي علي سبحانه لزمان السنوات متابعة جيدة وله الحمد جل جلاله للشيخ الفاضل محمد حسان والمشايخ أيضا على سبيل المثال أقول قال الشيخ محمد حسان كذا في كيف المسألة كذا أو قال الشيخ الحويني أو قال الشيخ على سبيل المثال هل هذا يدخل في باب الدعوة لله جل جلاله والله لا بد من أن أكون طالبا للعلم على سبيل المثال عند المشايخ وأذهب إلى المشايخ والله يكفيني هذا وأنا كما قلت أنت متابعة جيدة ما شاء الله من فضل ربي علي للمشايخ ما شاء الله في الفقه والسيرة الحمد لله والتوحيد والحمد لله رب العالمين دائما أتكلم خصوصا بالتوحيد خصوصا بالتوحيد باللي الله جل جلاله خلق كل شيء لأجل هذه الكلمة خلق السماوات ولا جل جلاله والجنة والنار دائما أنا خصوصا أتكلم على نفسي دائما أتكلم في التوحيد ونقلا عن هذا المشايخ الذي ذكرت عليه ماذا تقول يا شيخي في هذا النوع من الجروبات والله المجموعات؟
ماشي يا ام احمد تفضلي.
ودائما عندي اخت في الجروب تقول انت دائما تتكلمين عن مشايخ مصر موريتانيا، ما لا بمشايخ موريتانيا، وانت ما تسمي تقولي قالوا مشايخ كيلي على المذهب المالكي اللي عندنا هون البلد. اقول لهم الشيخ حسان والحويني ولا على شاكلتهم لا يخصون مصر وحدها، بل هما مشايخ العالم الاسلامي، وانا فخر لي اني اقول كلام هذو المشايخ الذي احسبهم مشايخ علماء جدا ولا أزكي على الله أحد سبحانه وتعالى. أرجو منك يا شيخي أن تجبني جواب شابي وكامل، ولك والحمد لله رب العالمين عودتنا عليه في هذه المسألة. والسلام عليكم ورحمة الله، سلام لكم جميعا، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول الأخت أم أحمد وهي تتحدث عن نفسها وعن مجهودها في نشر دين الله سبحانه وتعالى، نقول لها زادك الله حرصا. أولا قال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل مؤمن ومؤمنة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وظيفتهم الدعوة إلى الله على بصيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تستلزم أن يحصل إنسان قدرا معينا من العلم، لكن ينبغي فقط أن تكون معلومته صحيحة، المعلومة التي ينقلها والتي يبلغها تكون صحيحة. إذا أمر بمعروف فهو يكون على يقين أن هذا معروف، وإذا نهى عن منكر يكون على يقين أن هذا منكر، ثم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق وباللين كما وصى النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، هذا معناه أن كل مسلم بلغه شيء من الدين وتأكد منه ووعاه، فهذا هو الشرط كما قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. فإذا كانت الأخت أم أحمد وسائر المسلمات والمسلمين ممن ليس لهم في طلب العلم باع، نقول لهم إذا سمعتم من أهل العلم الثقات معلومة صحيحة فبلغوها بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكم أجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وختاما أقول جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا وتقبل الله منا ومنك. هذا سائل يقول ما هو السبيل لهداية شخص بلغ من العمر 60 سنة؟ أولا نحن نهينا عن اليأس من المدعوين، نهينا عن اليأس من المدعوين مهما تقدم بهم السن ومهما بلغوا من الكبر عتيا، نحن الدعاء لا نيأس من هدايتهم، علينا أن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر وندعوهم إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الجميل الهادي اللين ذي الرفق، ثم الله تبارك وتعالى يختص برحمته من يشاء ويهدي الله لنوره من يشاء. لكننا نقول لإخواننا الذين تقدمت بهم السن وبلغ أحدهم 60 سنة، نقول يعني إن إحنا على قطار محطة النزول قربت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، يعني ربنا مد في عمرك لغاية ما وصلت 60 سنة ولسه مش واخد بالك ومش عايز ترجع لربنا، هترجع لربنا إمتى؟ هترجع ربنا امتى؟ الله تعالى اعذرك من نفسك، امهلك حتى عشت 60 سنة، ولو نظرت الى الوراء في قرنائك ونظرائك وزملائك لوجدت منهم الكثيرين تحت التراب، فتحمد الله سبحانه وتعالى ان مد في عمرك حتى بلغت 60 سنة، فتبادر بالتوبة والإنابة وتصطلح مع الله تبارك وتعالى. من الحكايات الجميلة، مر الفضيل بن عياض رحمه الله برجل فقال: يا هذا كم مضى من عمرك؟ قال: 60 عاما. فقال الفضيل: فأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك، بقالك 60 سنة مسافر يوشك أن تبلغ. فكأن الكلام كده أثر في الرجل واتاخد كده وخاف، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هذه آخرتنا كما يقولون، حنروح فين غير كده؟ يعني لازم بعد الحياة موت. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ أي معنى الكلمة اللي أنت بتقولها دي واللي احنا كلنا بنقولوها: إنا لله وإنا إليه راجعون؟ كلمة جميلة وجزاؤها عظيم، ولكن معناها إيه؟ أتعرف تفسيره؟ قال الرجل: عرفني. قال: من علم أنه لله عبد. أنت تقول إن لله، اللام الداخلة على لفظ الجلالة لام الملك، يعني أنت ملك لله، تقول إن لله وإن، تقول إن لله عبيد مماليك، وإليه راجعون يوم القيامة. فمن علم أنه لله عبد، وأنه بين يدي الله، وإنه إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، فليعلم أنه مسؤول. ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال الرجل: فما الحيلة؟ يعني عايز يقول: يا شيخ انت خوفتني، اعمل ايه؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فانك ان اسات فيما بقي اخذت بما مضى وما بقي. وهذا الكلام من الفضيل قد صح به الحديث مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. فهلم بنا اخواننا الكرام جميعا، من بلغ 60 ومن جاوز 60 ومن كان دون ذلك، هلم بنا نستجيب لربنا سبحانه وتعالى، وقد قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا سبيل الرشاد. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ دلوقتي انا كنت اتسأل على حاجة.
تفضل.
دلوقتي انا لو جاب علي فردين.
نعم.
فردين دور العصر دخلوا علي.
ايوه.
هل ينفع ان انا اصلي الفرد اللي بنيت الظهر مع بنيت العصر، وبعد كده اصلي العصر مع واحد تاني بنيت العصر؟
لماذا اخرت الظهر الى العصر؟
اذا متقابل او نايم او حاجه زي كده.
في نايم ده حكم، ومش صاحي وقادر على الصلاه حكم اخر. اتفضل. نقول لاخواننا المشاهدين، معنا اتصال اخر. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
انا ابني جاي من المدرسة النهاردة والمدرس بيقول له ان الرسول اتولد يوم الاثنين، بس محدش قال انه اتولد يوم 12 في الشهر، ففي مقولة صحيحة ولا فيها يعني شيء من الخطأ؟
ماشي، اطلع لك سؤال اخر.
شكرا،
بارك الله فيك. فنقول لاخواننا المشاهدين المشاهدات، الله تبارك وتعالى عظم أمر الصلاة حتى فرضها بنفسه على نبيه مشافهة، ولم يكلف جبريل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليه صلاة، إنما فرضها الله بنفسه. وصرح ربنا سبحانه وتعالى في كتابه بالأمر بالمحافظة على الصلاة، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا إليه قانتين. وجعل الله سبحانه وتعالى لكل صلاة وقتا محدودا من إلى، يعني الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل شيء مثله، وهكذا. وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد قال الله تبارك وتعالى في آية جمعت مواقيت الصلاة: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. في صلاة تكون بالنهار في صلاة تكون بالليل. يقول أبو بكر رضي الله عنه: إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار. فأنصح إخواننا وأخواتنا بضرورة المحافظة على الصلاة، ثم بضرورة المحافظة والالتزام بأوقاتها التي شرعها الله تبارك وتعالى. فإذا نام الإنسان قبل الظهر ثم لم يستيقظ إلا قبيل العصر، فمع استيقاظه أذن العصر، توضأ وذهب المسجد، فالناس يصلون العصر، ماذا يفعل؟ يجوز لك أن تدخل وراءهم بنية الظهر، تنون الظهر وهم يصلون العصر، وتصلي معهم أربع ركعات اللي هم بالنسبة لهم العصر، ولك أنت الظهر، ولما تسلي يسلموا، تسلي معهم، تقوم أنت وتقيم الصلاة وتصلي العصر، وبذلك تحافظ على ترتيب الصلوات. تقول الأخت الكريمة: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين؟ أي نعم، بذلك صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ولد يوم الاثنين، وأما التاريخ 12 ربيع فلعل في ذلك خلافا بين المؤرخين، والله تعالى أعلم. نعم. يقول السائل: هل صحيح أنه لا يجوز أن يحمل نعش المرأة الميتة إلا محارمها؟ لا، هذا غير صحيح. من يقول أنه لا يحمل نعش المرأة الميتة إلا محارمها هذا كلام غير صحيح، ومن يقول لا ينزل المرأة في قبرها إلا محارمها هذا غير صحيح. على يعني جرى العمل من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
ممكن حضرتك أسأل سؤال؟
تفضلي أموري.
وسأل سائل على شاشتكم المباركة قناة الرحمة الطاهرة عن شخص سب الدين، فقال الشيخ الفاضل: إن كان يعي ما يقول فعليه أن يغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله ويرد زوجته بعقد جديد أو العقد القديم. نرجو من فضيلتكم توضيحا لذلك، وإن كانت ابتليت كثيرا من المسلمات بأزواج من أمثال هذا الشخص فماذا عليها أن تفعل؟
طيب، بارك الله فيك.
الله خيرا.
أقول يا إخواني، قول أنه لا يحمل نعش المرأة الميتة إلا محارمها ولا ينزلها في قبرها إلا محارمها هذا خطأ غير صحيح. جرى عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أن الذي يقوم على دفن المرأة حملها من بيتها إلى المقبرة وإنزال قبرها هم الرجال. حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقول إن محارمها هم اللي يحملها فقط هذا خطأ. لو قلنا الأولى أن يحملها محارمها، الأولى أن ينزل معها في قبرها محارم، هذا جائز أن نقول الأولى، لكن نقول لا يصح هذا غير صحيح. نقول هذا لا يصح هذا غير صحيح. وسؤال آخر يتعلق بالميت أيضا، يقول: هل حشو الميت بالقطن مباح أم غير ذلك؟ وضع القطن في مفاتح أو فتحات أجزاء الميت هذا ليس فيه من السنة شيء، ليس من السنة في شيء. السنة أن يكفن فقط، السنة أن يكفن، أما وضع القطن في فتحات البدن فهذه ليس فيها شيء من السنة. يقول: هل يجوز بناء مسجد في فوق محلات تجارية يجوز. يعني إذا كان رجل تبرع يعني بنى لنفسه محلات تجارية تفضل. أيوة نعم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
تفضلي. أنا حصلت مشكلة بيني وبين جوزي من حوالي سنة تقريبا.
نعم.
فحلف علي قال لي تهرم علي لو دخلت بكو ده تاني.
نعم.
فحصل الظروف في بيتنا فاضطر ان هو يدخل البيت.
يعني حرم على نفسه دخول بيتكم.
أيوة.
أي وبعدين دخل.
الظروف في بيتنا فاضطر ان هو يدخل يعني.
هو قال ايه في التحريم ده؟
قال لي تحرم علي لو دخلت بكو ده تاني.
بس كده ما زوجش؟
لا.
متأكدة ان هذا اللفظ هو الذي قاله؟
ايوه قال لي تحرم عليه لو دخلت بكو ده تاني.
طيب تفضلي.
فحسب الظروف ودخل البيت فانا قلت له ما تروحش وكده فقال لي لا لازم اروح.
طيب لك سؤال اخر؟
لا. فحكم الدين ايه؟
ماشي تفضلي. تقول حصلت مشكلة بينها وبين زوجها فحرمها على نفسه ان دخل بيتهم. اولا نقول يا اخواني ما هكذا تكون العلاقة بين رجل وأصهاره، بين رجل وحمويه زوج والد أمه والد امرأته ووالدتها وأصهاره إخوانها. هذه الله تقول والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الأسرتين لما بيحصل بينهم نسب بينصهروا بعض الأسرتين، ما كانوا أسرتين، خدت مني خدت منك بقينا أسرة واحدة، ففي صار في بيننا رحم، صار في بيننا علاقة من أوثق العلاقات. فيجب أن تقوم العلاقة على المودة والحب والرحمة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، المؤمنين عامة، فالأولى بذلك الأصهار، الناس اللي بينهم بعضهم نسب وصلة رحم هم أولى بذلك. فهذا الرجل لما حصل بينه وبين زوجي مشكلة حرمها إن دخل بيت أهلها، وأكدت عليها لم يجد على قوله أنت علي حرام إن دخلت بيتك، قالت لم يجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام يمين يكفرها، في الحرام يمين يكفرها، ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما معنى قول ابن عباس في الحرام يمين يكفرها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه شرب العسل في واقعة ما، حرم على نفسه شرب العسل، فقال الله له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله تعالى الحرام يمينا وجعل لها كفارة. فمن قال لشيء هو حرام علي كالسائل مثلا قال امرأتي تحرم علي إن دخلت بيت أهلك، أو قال هذا الشراب حرام علي، أو هذا الطعام حرام علي، أو هذه السيارة حرام علي، فعليه كفارة يمين، وهي كما قال تعالى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وهي قالت لو لا تذهب لأنك حلفت بالحرام، قال لا واجب أروح، نشكره على أنه ذهب. هذا هو ما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليات الذي هو خير. وفي القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ومعنى الآية على خلاف ما يفهم العامة منها، معنى الآية إنسان حلف بالله ألا يدخل بيت أخيه، حلف بالله ألا يكلم أباه مثلا، هذا خطأ طبعا، فالخير كل الخير في أن يدخل بيت أخيه وأن يكلم أباه، فنقول كفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. نعم. نعود لسؤال بناء المسجد فوق المحلات التجارية. رجل بنى لنفسه محلات تجارية ثم أراد أن يبني فوق ذلك مسجدا، وبعد ذلك يبني نفسه فوق المسجد، لا حرج في ذلك، جماعة يعني جمعية خيرية, جمعية خيرية اشترت قطعة أرض وعايز تبني مسجد, فوجدت ان المكان في مكان في تجاري جميل, فوجدت ان مصلحة المسجد انها تبني الدور الارضي يعني دكاكين وتأجرها وتبني المسجد فوق علشان الدكاكين تنفق على المسجد ومصلحة المسجد, لا بأس بذلك ان شاء الله. كل ذلك من ابواب الخير التي نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لها. تقول السائلة, هل يجب على المرأة أن تضع غطاء على رأسها عند قراءة القرآن؟ نقول لا يجب, لا يجب. المرأة في بيتها عندها محارمها فقط لا يراها أجانب, لها أن تضع الحجاب عن رأسها, فإذا أرادت أن تقرأ القرآن ورأسها مكشوفة فلا جناح عليها, فلا جناح عليها, جائز هذا. ولكن الأكمل والأفضل أن تستتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل, يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله أحدنا يكون خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيى منه. إذا نقول جائز أن تقرأي بارك الله فيك ورأسك مكشوفة جائز, ولكن لو حبيت الأجر يزيد شوية تهيئي وكملي نفسك واسطري رأسك, بل وتوضئي كذلك, كل هذا من مضاعفات التي تضاعف الأجر والثواب عند قراءة القرآن. والسؤال الذي يليه أيضا يتعلق بقراءة القرآن, يقول ما حكم قراءة القرآن بالنظر دون تحريك الشفاه؟ يعني الواحد يفتح المصحف كده ويعمل كده وعينه في المصحف وشفتاه مطبوقتان لا تتحركان ولسانه لا يتحرك, هو بس بيبص في النظر كده, بيبص في المصحف, هذا اسمه نظر مش قراءة. الذي يفتح المصحف وينظر به فيه دون أن يحرك لسانه وشفتيه هذا لا يعد قارئا. وإذا فعل ذلك هو يصلي, يعني سكت كده جفي البق خالص وأجرى القراءة على قلبه ولم يحرك لسانه, صلاته باطلة. القراءة هي تحريك الشفتين, اللسان مع الشفتين. ولذلك مما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى قوله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم, لا تحرك به لسانك لتعجل به, إن علينا جمعه وقرآنه, فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول عهده بالقرآن حين ينزل عليه جبريل ما كان ينتظر حتى يفرغ جبريل القراءة, كان يقرأ مع جبريل, كان يقرأ مع جبريل, فنهاه الله تعالى عن القراءة مع جبريل فقال لا تحرك به لسانه. هذا الشاهد, يبقى القراءة أن يتحرك اللسان مع الشفتين وأن يخرج كل حرف من مخرجه كما قال علماء التجويد جزاهم الله خيرا. أما أن يمسك المصحف وينظر فيه دون أن يحرك لسانه فلا يعد قارئا, وإذا كان ذلك في الصلاة كما قلت فصلاته باطلة. تقول الأخت الكريمة أنها تذهب العمرة فتأخذ حبوبا تمنع نزول الدورة حتى تتمكن من أداء مناسكها, فما الحكم؟ هذا جائز إذا سافرت المرأة للعمرة وخشيت أن يهجم عليها دم الحيض فلا تتمكن من أداء مناسكها, فيجوز لها أن تتناول دواء يمنع نزول الدم حتى تفرغ من مناسكها. ولكن العلماء جزاهم الله خيرا قالوا ينبغي أن يصف هذا الدواء طبيب مسلم أمين حاذق حتى لا يضرها, حتى لا يضرها ذلك الدواء. فيجوز هذا في العمرة وكذلك في الحج وكذلك في رمضان, كثير من المسلمات تأخذ أو تتعاطى هذا الدواء الذي يمنع نزول الدورة عليها في رمضان من أجل أن تصوم الشهر كله, لا بأس بذلك كله بالشرط المذكور, وهو أن يكون الدواء وصف من طبيب مسلم حاذق أمين حتى لا يترتب على تناوله ضرر, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وهناك وصفة ذكرت لي أذكرها لأخوات المسلمات لعل الله ينفعهن بها. هذه الوصفة لمنع الدورة سواء في رمضان أو في الحج والعمرة، ذكر لي بعض الناس أن السواك إذا كان طريا، السواك الذي نستخدمه نحن نستاكه، السواك إذا كان أخضر رطب لسه جديد يعني مقطوع، ينقع في كوب ماء طول الليل، ينقع عود عودين ثلاثة في كوب ماء طول الليل وتشربه المرأة صباحا، قال فإن ذلك يمنع عنها الدم، وهي وصفة مجربة. نسأل الله لنا وللجميع العافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السائل هل يجوز أخذ فرش قديم من الجامع ووضعه في البيت؟ يعني المسجد كان مفروش فرشة وبعدين ربنا رزقهم بفرشة جيدة، الفرشة القديمة ديت هل لأحد من المصلين أن يأخذ من الفرشة القديمة ويجعلها في بيته؟ نقول لا، الفرشة القديمة دهيت هذه وقف لله، أي شيء يدخل المسجد صار وقفا لله تبارك وتعالى، فالفرشة التي فرشت بها المسجد أولا هذه صارت وقف، فلما يجدد الفرشة، لما يجدد الفرشة، الفرشة القديمة لا يأخذها المصلون لأن هذا ما الوقف، وإنما إذا كان هناك مسجد آخر بحاجة إلى فرشة تنقل إليه الفرشة القديمة، وإن لم يكن هناك فرشة وكانت الفرشة يعني بحالة جيدة يمكن أن تباع، يتباع ويصرف دخلها وعائدها على مصلحة ذلك المسجد، والله تعالى أعلم. السائل يقول ما هو السبيل للمحافظة على صلاة الفجر في جماعة؟ أقول أولا النبي عليه الصلاة والسلام رغب في المحافظة على صلاة الفجر في جماعة كثيرا جدا. من الأحاديث التي وردت في الترغيب في صلاة الفجر في جماعة قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، وقال ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الصبح والعصر. وقال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. وكما رغب صلى الله وسلم في المحافظة على صلاة الفجر في الجماعة فقد حذر من التخلف عنها وجعل التخلف عنها من شيم المنافقين، فقال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا. فلذلك ينبغي على كل مسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحافظ على الصلوات كلها في الجماعة ولا سيما صلاة الفجر، ولا سيما صلاة الفجر. فكيف يستعين أو بما يستعين على صلاة الفجر في جماعة؟ مما يعينك على صلاة الفجر في جماعة أن تأخذ نفسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم واليقظة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، يصلي العشاء وينام. فطبعا احنا ابتلينا في هذه الأيام بالسهر الطويل، ابتلينا في هذه الأيام بالسهر الطويل، حتى إن الناس غيروا سنن الله الكونية. الله تعالى قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وقال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد سنين الحساب. فهناك أناس كثيرون ابتلوا بالسهر الطويل، في ناس تمشي للساعة 1 والساعة 2 والساعة 3، فطبعا كيف حيصحى لصلاة الفجر ده؟ فلابد عشان تصحى لصلاة الفجر، صلاة الفجر بجماعة، انك تنام بدري، وبعدين تنام على وضوء كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال.
ايوه
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
بقول لفضيلتك انا كان عندي ذهب،
نعم،
وقلت هوصي وفية وهقولها لبنتي ان انا اذا مت تخرج الذهب ده فيها وتخرجه صدقة جارية.
نعم.
يعني جت ظروف تانية حسيت ان انا عايزة اعدل الوصية او اخرج بعضه وابقي على بعضه او كده.
طب اسمحي لي، هل عندك اموال غير هذا الذهب؟
ايوه
عندك اموال كثيرة.
عندي اموال غيره.
اي طيب الذهب ده هذا الذهب لو تصدقت به يكون ثلث ما تملكين او اقل او اكتر؟
تقريبا ثلث.
يكون الثلث. طب ماشي، يبقى انت هممتي ان توصي بالذهب لانه تلت ما تملكين مثلا. هممتي بذلك، وبعدين بدا لك ان تغير الوصية، تقولي ايه بقى في الوصية الجديدة؟
يعني خلاص، يعني انا تصدقت يعني ببعض الذهب، تصدقت بيه
في حياتك. تمام.
فهل لي الرجوع في الوصيه؟
يعني انت كنت نوصيتي ولا هممت بالوصيه؟
انا قلت لها
وصيتيها. قلت لا بعد وفاتي تصدقي بهذا الذهب. فانت الان اخرجت من الذهب شيئا وبقي شيء. ارجو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منك ما تصدقت به، وهذا هو افضل الصدقه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وقد سئل اي الصدقه افضل، قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى، والله تبارك وتعالى امرنا بذلك. فارجو الله ان يتقبل ما مضى، وارجو الله ان يمد في حياتك وعمرك ويمكنك من الصدقه بما هو اكثر مما هممت به ان شاء الله تعالى. يعني لا حرج عليك في ذلك، وارجو الله ان يوفقك لمزيد الصدقه ان شاء الله. يبقى اذا من اراد ان يصلي الفجر في جماعه ينام بدري، وبعدين ينام على وضوء ويقول اذكار النوم، وبعدين لابد من ضبط المنبه. ضبط المنبه تحطه عند راسك، وما اكثر المنبهات الان، عشان تضبط المنبه على قبل الفجر، الوقت الذي يكفيك انك انت تستيقظ وتتوضا وتلبس هدومك وتنزل على صلاه. ثم عليك بالاستعانه بالله عز وجل، اللهم اعني على صلاه الفجر في جماعه، اللهم اعني على صلاه الفجر في جماعه. فان الله تعالى قال معلمنا اياك نعبد واياك نستعين، فالاستعانه قرينه العباده. ولذلك قال العلماء حظ العبد من العباده على قدر حظه من الاستعانة. حظ العبد من العبادة على قدر حظه من الاستعانة. يعني في الصيف والفجر بدل الساعة 3، والعشاء الليل قصير، العشاء في 3-4 ساعات، ومع ذلك إذا صدق الإنسان في رغبته في صلاة الفجر في جماعة، فإن الله تعالى يبعثه من نومه ويصلي الفجر وهو نشيط وجيد وصحة حالة تمام إن شاء الله تعالى. معنا اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، في الاول عايزك تترحم على 2 اخواتي توفوا النهارده في حادثه في الجيزه.
نسال الله ان يرحمه ويرحم اموات المسلمين اجمعين
ويصبر والدي.
امين يا رب العالمين.
وعايزك تدعي لي البركه في المال وفي الرزق وفي الاولاد.
اسال الله لك ما سالتي ولجميع المشاهدين والمشاهدات والمسلمين والمسلمات. عندك سؤال؟
لا، جزاك الله كل
خير. أسأل الله أن يعطيك ما سألتي. السائل يقول صاحب العمل أكل عليه حقه، فهل يجوز له أن يأخذ حقه بدون علم صاحب العمل؟ يعمل عند إنسان ما، سواء كان عملا دائما او كان عملا مؤقتا، يعني عمل عند انسان فاستحق اجرا، فصاحب العمل اما ان لم انه لم يعطيه شيئا، واما انه بخس حقه المتفق عليه. ويستطيع هذا العامل بطريقة أو أخرى أن يأخذ حقه من وراء صاحب العمل بدون علمه، هل يجوز؟ لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. طالبه بحقك فإن أوفاك، وإلا فإنك ستأخذه منه يوم القيامة، ومش هتاخذ بقى جنيهات ولا دراهم، هتاخذ حسنات، وأنت يوم القيامة أحوج ما تكون إلى حسنة واحدة، شانك شان بني آدم جميعا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول النبي صلى الله وسلم يوم لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: مفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم قيام بصلاة وصدقة ونسك. ما شاء الله، رجل مصلي وصايم وبتصدق، حيفلس ازاي ده؟ قال: يأتي يوم قيام وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. لذلك أهيب بكل إنسان يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يراجع حساباته. راجع نفسك، راجع حساباتك، شوف الناس انت عملتهم، يمكن تكون في يوم من الأيام أكلت أجرة عامل، يمكن كان لك شريك وخنته، يمكن اشتريت بالأجل وما سددتش. فتش في نفسك هنا وشوف الأموال التي أكلتها وحاول أن تردها قبل يوم القيامة، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أفندم، أنا اللي اتصلت بخصوص موضوع الذهب في الوصية.
اتفضلي.
أنا أوصيت بي يا فندم أن يكون سرقة جارية.
معلش بتقول إيه؟
أنا أوصيت بنتي لما قلت لها قلت لها أن أنا عايزة أخرجه سرقة جارية.
صدقة جارية. نعم.
فأنا دلوقتي بيتراءى لي بعض الصدقات غير الجارية، مساعدات للفقراء وكده.
أي نعم.
يعني بحس انها احوج من ان انا ابني جامع او
اي. ماشي ماشي، انا قلت لك جائز، هذا جائز لك ان شاء الله، ما فعلتيه جائز.
اذا حاجات تانية
يعني الناس اللي هم محتاجين دلوقتي وانت تعجلي بالتصدق عليهم، هذا خير لك من الوصية ان شاء الله تعالى. لكني اصحح لك المعلومة بالنسبة للصدقة الجارية. الصدقة الجارية يعني ايه صدقة جارية؟ اللي يسمى لها اسم الان اسم الوقف، اسم الوقف.
أيوة.
والوقف ده يعني نوع من الصدقات التي لم يعرفها الا الاسلام.
أيوة.
قال العلماء في حكمة الوقف: انا وانا حي بتصدق وعامل مرتبات للفقراء، ده بياخد كذا كل شهر بياخد كذا. طب انا في يوم من الايام حموت، طب ماذا من يعطي الفقراء بعدي؟ الله هو الرزاق اولا، لكن ربنا ندبنا الى الصدقه. فقال العلماء الصدقه الجاريه هي الوقف. يعني ايه؟ يعني انا اضع مبلغ من المال مثلا في مشروع تجاري واقول هذا المبلغ وقف، وما يخرج منه ينفق منه في سبيل الله. اذا جعلت سبيل الله عامه ماشي، واذا قلت ينفق على طلاب العلم، ينفق على الفقراء، ينفق على الارامل، ينفق على، ما فيش مشكله. او انا مثلا عندي بيت وتحته المحلات تجارية، فأجي على محل كده وأقول إيه هذا المحل وقف لله، يا أولاد هذا المحل وقف، تأجروه وتنفقوا دخله في إيه في سبيل الله. أو هذه الشقة ربنا موسع عليها بني عمارة فرد ببرج، فأجي على شقة من الشقق وأقول يا أولاد هذه الشقة وقف لله، انفقوا أموالها ودخلها في سبيل الله. فهذا هو الصدقة الجارية التي جاءت في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول السائل: قال الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كيف هذا مع أننا نراهم أعداء المسلمين الآن؟ الجواب أن تفضيل الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل على العالمين في زمانهم لا يشمل من بعدهم، لا يشمل من بعدهم، فكان بنو إسرائيل في زمانهم أفضل العالمين، لكن بعد ذلك لما قلت كما قلت أيها السائل أفسدوا في الأرض، فإن الله تبارك وتعالى جاء بنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا أفضل العالمين من ممن سبقنا، ونحن آخر أمم فلن يجي أحد بعدنا. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم أكرمها على الله تبارك وتعالى. فالحمد لله أن جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله أن من علينا بالإسلام واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل من أحق بالإمامة وخاصة ونحن في زمن يتنافس فيه الناس على الإمامة مما قد يؤدي إلى مشاكل ونزاع في المسجد؟ إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فالإمام الراتب هو الإمام الراتب وهو أحق بالإمامة، وإن وجد من هو أعلم منه وأفضل. إذا كان المسجد إمام راتب موجود فالإمام الراتب هو أحق بالإمامة من غيره. وأعني بالإمام الراتب إما أن يكون موظفا في الأوقاف إمام مسجد، وإما أن يكون الناس رتبوا لهم إماما، يعني أهل حي مثلا جعلوا هذا الرجل إمامهم فعرف من إمام هذا المسجد قال فلان، فهذا هو اسم إمام الراتب، إما رتب من الدولة وإما رتب من إيه من أهل الحي. فالإمام الراتب أولى بالإمامة في مسجده ولا يجوز لأحد أن يتقدم عليه. أما إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فإن على أهل المسجد أن يعلموا من هو الأولى بالإمامة وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقد اختلف العلماء في معنى أقرأهم لكتاب الله، هل هو أكثرهم حفظا للقرآن أو أحسنهم صوتا أو أكثرهم فقها. فإذا وجد الأفقه الأكثر حفظا وأحسن صوتا فهذا هو الأكمل، وأما إذا وجد حافظا حافظ القرآن وفقيه فإن الفقيه يقدم على الحافظ، فإن الفقيه يقدم للحافظ. قال العلماء لأن الصلاة تحتاج إلى فقه أكثر منها من حاجتها إلى حفظ القرآن. الإمام إذا كان فقيه إن لم يكن خاتم القرآن حكم أكثر القرآن، أما الحافظ القرآن كله وليس بفقيه فربما تقدم فتعرض له حاجة في الصلاة لا يحسن التصرف فيها، يعني مثلا يسهو في الصلاة فلا يعرف ماذا يفعل، يقوم عن التشهد الأول فلا يعرف أيعود أم لا يعود، يقوم إلى خامسة فلا يعرف هل يستمر أم ينزل. نعم معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا بك مرحبا.
بقول لحضرتك الصدقة الجارية،
نعم،
يعني مثلا واحد جاب في جدر مسجد مثلا،
نعم،
بعد ما يبلغ السجاد دوت بأجل الصدقة الجارية بتفضل شغال طول العمر ولا وقت بس من الغد لما تبلغ السجادة مثلا؟
طيب جزاك الله خير. سؤال آخر.
الله يكرمك يا شيخ.
بارك الله فيك. الأخ الكريم لما سمع أننا نتكلم عن الوقف والصدقة الجارية بيسأل هل لو اشترى لمسجد كتاب علم ووضع في المسجد او اشترى مصحف وضع في المسجد هل صدقة جارية؟ اي نعم، وضع المصحف في المساجد صدقة جارية، وكتاب العلم يوضع في المسجد أيضا صدقة جارية إن شاء الله. لكن أنا عايز أقول حقيقة الآن يعني المساجد تقريبا أكثرها فيها مصاحف فوق الحاجة, يعني الحمد لله ما فيش مسجد الآن بيخلو المصاحف, ومصاحف كثيرة فوق حش المصلين, وهناك مكتبات في مساجد مكتبات كبيرة ولا تجد من يقرأ فيها, المصاحف لا تجد من يقرأ فيها والكتب لا تجد من يقرأ فيها. فأنا عايز أقول لإخواننا المتصدقين لا يكن همك أن تشتري مصحفا وتضع في المسجد قرأ الناس فيه أم لم يقرأوا, ولا يكن همك أن تشتري كتابا وتضع في مكتبة المسجد قرأ الناس أم لم يقرأوا, بل ينبغي عليك أن تنظر عندك مصحف أو تريد أن تشتري مصحفا وتجعله وقفا, انظر المسجد الذي بحاجة, فإن وجدت مسجدا بحاجة إلى مصاحف اشتري مصاحف, إن وجدت مسجدا بحاجة إلى كتب اشتري كتب, بشرط أن تستعمل, بشرط أن تستعمل. أما أن يكون همي خلاص بس أن أنا وضعت صدقة جارية في المسجد ومصحف والفاتحة لميت وفلان وفلان, وبعدين لا يقرأ في المصاحف ولا يقرأ في الكتب, فهذه صدقة لا ينتفع بها. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا, حتى ألتقي بكم إن شاء الله في المحاضرة أو اللقاء الجديد. أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة, فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم, وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم, وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد